بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع فقه القلوب وفقه الأخلاق، وما زلنا مع موضوع من أهم الموضوعات التي أخذت مساحة كبيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وما منا أحد إلا وهو محتاج إلى مثل هذا الخلق العظيم، ألا وهو خلق الصبر الذي ذكرنا أدلته في القرآن والسنة وأيضا في الآثار، وكيفية صبر أيضا الأنبياء السابقين. ووعدتكم بأنني سأتحدث عن بعض نماذج الصبر في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام هو رأس الصابرين وسيد الصابرين صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد صبر صبرا عظيما لم يصبره نبي قبله صلى الله وسلم وبارك عليه. والمتأمل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يجد بأنه ما من فصل من فصول حياته إلا والصبر حاضر في حياته صلى الله عليه وسلم، وكانت العاقبة حميدة له ولدعوته صلوات ربي وسلامه عليه. ومن جملة ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام تلك المعارضة العنيفة والمواجهة الصلبة القوية من قريش تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، والتي تمثلت في أذيته أذية شديدة سواء معنوية أو حسية مادية موجهة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساجد وحوله ناس من قريش، جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة عليه السلام رضي الله عنها فأخذته من ظهره ودعت على من صنع ذلك. أيضا تقول عائشة: يا رسول الله، وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله تعالى وحده ولا يشرك به شيئا. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام واجه مواجهات غاية في الخطورة وغاية في الأذية من المنافقين، منها محاولة اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام كما حصل في تبوك، وأيضا ما كان يصدره المنافقون من دعايات مضللة ومن كيد كبار ومن إفك فيه محاولة لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تولى كبر هذا عبد الله بن أبي بن سلول، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينزع إلى الصبر صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان خلقا مطبوعا عليه صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام صبر على شظف الحياة والعيش، وتقول عائشة كأن إنا كنا لننظر إلى الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقدت أو أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت، يقول عروة بن الزبير يقول لعائشة، يقول لها فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كانت لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقينه. والنبي عليه الصلاة والسلام صبره لم يقف عند حد، ولذلك المتأمل في حياته يجد بأن الصبر حاضر في كل موقف وفي كل مشهد وفي كل حال من أحواله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر، وأن يثيبنا وإياكم على ما يعترض أمورنا وحياتنا، وأن يكتب لنا ولكم الأجر، وأن يجعلنا وإياكم من المقتدين والمقتفين برسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يقول كنت في إحدى المستشفيات في دولة يقول أوروبية، وكان الوقت وقت صلاة العصر، سألت الاستقبال في المستشفى إذا عندهم مكان للصلاة، فيقول دلوني على مصلى في المستشفى، ولما يقول دخلت هذا المصلى رأيت يقول أن هذا المكان مخصص للصلاة لجميع الديانات، فيقول هل تجوز صلاتي في هذا المكان؟
الحمد لله، ما دمت أنك قد صليت في هذا المكان لله عز وجل مستقبلا القبلة فصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة، ما دام أن المكان طاهر وليس فيه نجاسة في محل الصلاة فصلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة.
جزاك الخير فضيلة الشيخ. أيضا يقول ابنتي الصغيرة عمرها 10 سنوات، ويقول في بعض الأحيان لما أدخل المنزل أو أنزل من أعلى البيت أجدها تمسك بالأيباد، وأقول لها اذهبي وصلي، وتقول لي قد يعني صليت، فهل أعتمد أنها صلت أو ماذا أفعل؟
الحمد لله، من حيث الظاهر نعم، اعتمدي أنها صلت أو اعتمد أنها صلت من حيث الظاهر، لكن ينبغي لك أن تراقب تصرفات ابنتك وأن تلاحظ هذا الشيء وأن تنتبه، لأن يعني في تكذيبها أو عدم تصديقها في مثل هذه الحالة قد يعود بالضرر وبالأمور السلبية عليك وعليها من حيث التعامل، فازرع الثقة فيها وصدقها، لكن ينبغي ملاحظتها، ينبغي ملاحظتها. وما أدري السائل هل هي الأم أو الأب، لكن عموما الأم مسؤولة مسؤولية أكبر من الأب فيما يتعلق بابنتها، تلاحظها وتراقبها، ممكن تدعوها إلى أن تصلي معها، تقوم صلي جماعة أنا وإياك، وبهذا تستطيع كسبها في مثل هذا الأمر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول دم الإجهاض قبل أو تقول في الأسبوع 11 من الحمل، هل يعتبر نفاس أو حيض أو استحاضة؟
الحمد لله. بالنسبة للمرأة إذا كانت حاملا وأجهضت قبل يعني تخلق الجنين، وفي الغالب أن يتخلق إذا أكمل ما بين 80 إلى 90 يوم، فإن هذا الدم يسمى دم فساد، ولذلك تتوضأ لكل صلاة وليس هو دم نفاس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أنا من أبوظبي وذهب للشارقة، سأبيت هناك ليلتين، كيف يكون الجمع والقصر في الصلاة؟ هل في الطريق فقط أم حتى في البيت؟
الحمد لله، إذا كان ذهابك يعني مرة واحدة فقط وليس إلى عمل دائم ومستمر، فهذا سفر مدة يومين سفر، فأنت تقصر وتجمع في الطريق وفي البلد، لكن الأصل أنك تشهد صلاة الجماعة، تشهد صلاة الجماعة، فإذا فاتتك الجماعة تصليها قصرا ركعتين بالنسبة للرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا الرجل طلق زوجته وبعد فترة من الزمن تزوجت هذه المرأة، هل الأبناء يكونون سواء؟ أو يقول فضيلة الشيخ أن يعني هل الأبناء يكونوا عند الأب أو عند الأم في حال إذا تزوجت من رجل آخر؟
الحمد لله، طبعا هذه المسألة مرجعها إلى القضاء، القاضي هو الذي ينظر في هذا، لكن من حيث الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة التي طلقها زوجها وسألت عن أولادها، قال أنت أحق بهم ما لم تنكحي، ما لم تنكحي، وهذه قاعدة، ولذلك المرأة إذا طلقت ولديها أولاد فهي أحق بهم من حيث الحضانة إلا أن تتزوج، فإذا تزوجت فهنا تنتقل عنها الحضانة إلا أن يرى القاضي أن المصلحة بقاء الأولاد معها، أو أن يأذن الزوج مثلا الأول ببقاء أولاده مع أمه، ولذلك المرجع في هذا إلى المحكمة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا هنا فضيلة الشيخ يقول هل على راتب الموظف الذي يحفظ جزء من راتبه هل عليه زكاة؟ وهل يحسب ما يتصدق به خلال العام لأهله وغيرهم من الزكاة، أما الزكاة تكون مستقلة لوحدها؟
الحمد لله، فرق بين الزكاة والصدقة، فالزكاة ركن من أركان الإسلام وتجب في 4 أصناف، ولا بد لها من نية، ولذلك ما ينفقه الرجل على أهله ووالديه وإخوانه وأقاربه هذه صدقة وليست بزكاة. الزكاة لها تراتيب معينة وهي ركن من أركان الإسلام، ولا يجوز للإنسان أن يحسب ما تصدق به من الزكاة. الأمر الثاني بالنسبة للزكاة، في زكاة المال تجب بشرطين: أولا بلوغ هذا المال النصاب، وثانيا حولان الحول على هذا المال الذي بلغ النصاب وهو 12 شهرا عربيا قمريا، فإذا بقي النصاب على ما هو عليه بعدما دار عليه 12 شهر قمري عربي يخرج الزكاة وهي ربع العشر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الله يحييك.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
الشيخ بغيت أسأل الشيخ الله يسلمكم، الحين يوم ندخل المسجد طبعا نستارع حق الصف الأول أساس أن نصلي، الحين يوم يا ريال كبير بالسن يعني، وأنا قربته يعني ورديت وراه عزمته يعني قلت لا والله أنت جدا وهذا شيء، يعني هل يجوز بالمساجد أنك تعزم ولا أن لا خلاص تأخذ مكانك؟ هذا سؤالي.
إن شاء الله، جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد. الله يحفظك. أخت انتصار تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخت انتصار.
السؤال لي فضيلة الشيخ عزيزة، أنا أمس كنت رايحة الزيت وما رحتها، فصليت المغرب وعقب المغرب صليت العشاء جمعت العشاء وإن شاء الله ما رحت الزيت. فهل ما فعلته صحيح؟ لكن تاني رجحت عدت صلاة العشاء يعني تاني صليتها من جديد.
أنت ساكنة أين أخت انتصار؟
ساكنة في الفجيرة.
فجيرة. وصليت المغرب والعشاء في الفجيرة.
صليت المغرب والعشاء
في الفجيرة.
على سن أنا طالعة رايحة الزيت.
ولم تذهبي.
ولا ما أذهب.
ورجعت مرة أخرى وعدت العشاء في وقت العشاء.
وعدت العشاء أيوة.
إن شاء الله.
فهذا ما فعلته صحيح؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخت انتصار تسمع إن شاء الله تحياك الله. نجي في الشيخ سؤال محمد يقول إذا كنت في الصف الأول ويقول رأيت رجل كبير في السن فيقول قدمته ويقول يعني أعطيته يقول مكاني في الصف الأول وأنا رجعت إلى الصف الثاني هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله من حيث الصحة صحيح لكن من حيث الأفضلية جاء في عند أهل العلم كراهية التبرع بالقرب يعني الإنسان لا شك بأن الصف الأول أفضل من الصف الثاني ولذلك العلماء تحدثوا عن مسألة أن يتبرع الإنسان بالقربة إلا أن يكون لوالد مثلا إذا كان والد يقولون نعم أما يعني بقية الناس يقولون هذا بعض العلماء يقول يكره له ذلك أن يتبرع يترك المكان الفاضل إلى المكان المفضل لكن عموما إذا رأيت أن في هذا يعني إكرام له أيضا ترى بأن وجوده في هذا المكان أنسب له من حيث الصحة ومن حيث يعني بعض الأمور التي هي في مصلحة هذا الرجل فأنت مأجور على هذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم عن هذه المكالمة. أبو زايد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أبو زايد.
الله يسلمك الله خير على المعلومات
وياك الله يحفظك
ان شاء الله. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الاول بخصوص الزكاه هل في زكاه في صناديق اسمها صكوك اسمها صكوك الوطنيه وصكوك المصرف الضرائب الاسلامي هل هذه عليهم زكاه؟ واذا عليها زكاه هل ناخذ من زكاه راس المال الموجود او ناخذ من الارباح الموجوده؟ هذا جزئيه الاول سؤال. جزئيه السؤال الثاني إذا أنا عندي مبلغ وقدره وما كمل الحول يعني تقريبا 11 شهر وصرفت المبلغ هل علي زكاة في 11 شهر أو لازم كمل الحول كامل 12 شهر؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو زايد. واضح إن شاء الله تسمع إن شاء الله تحياك الله. نجي في الشيخ سؤال الأخت انتصار تقول أنها من الفجيرة ونوت وأرادت أن تذهب إلى الزيت فتقول أنها صلت المغرب والعشاء جمعا وقصرا في الفجيرة ثم تقول فضل الشيخ أنها لم تذهب فعادت العشاء مرة أخرى في وقتها.
هي من الفجيرة؟
من الفجيرة نعم وصلت في الفجيرة
نعم.
أرادت أن تذهب إلى الزيت فتقول صلت المغرب والعشاء ثم لم تذهب فتقول عدت العشاء مرة أخرى في وقت العشاء.
الحمد لله. أولا أخت الفاضلة بارك الله فيك بالنسبة للمسافر لا يترخص برخص السفر حتى يخرج من عامر بنيان البلد وأنت ما زلت في الفجيرة كيف تجمعين وتقصرين؟ لذلك بالنسبة لأصل الجمع والقصر في داخل منطقتك خطأ حتى لو حصل وسافرتي فإنه يجب عليك أن تعيد الصلاة الثانية لأنك قصرت العشاء وأنت مقيمة. القصر في السفر إذا شرع الإنسان في السفر وغادر عامر البنيان فعموما ما دام أنك أعدت طيب لكن تنتبهي مستقبلا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. ونذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فالشيخ توقفنا في الإجابة على أسئلة المتصلين. وزايد يقول بالنسبة للزكاة يقول عنده صكوك وطنية وصكوك في مصارف إسلامية فيقول كيف تكون زكاته؟ هل من رأس المال أو من الأرباح؟
الحمد لله، هذه تختلف باختلاف طبيعة التعامل. فإذا كانت استثمارية لجني الأرباح فقط فالزكاة في الأرباح، وأما إذا كانت مضاربة بحيث يقلبها في السوق ويبيع ويشتري ويتابع عملية ارتفاع الأسهم وانخفاضها، فهذه تكون الزكاة في آخر الحول على الأرباح وأيضا على سعر السهم السوقي وليس الدفتري، سعر الشراء وإنما السوقي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
الله يحييك، مساكم الله بالخير.
مسيك بالنور عافية، الله يبارك فيك.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله يسلمكم. شيخ، شو حكم الولد اللي يتشبه بالنساء ويلبس ملابس نساء؟ للأسف يعني ويعرف هالشيء غلط، ولكن كم من مرة بعد يعني يطرشوا لي صور الولد هذا، ما أعرف شو يعني. إذا
قلت
حسب الله نعمل وكيل فيه، شو الحكم الشيخ؟
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، ما شاء الله الرد، الله يحفظك. أيضا الشيخ سؤال مزايد يقول عندي، يقول مبلغ إذا يقول لم يكمل الحول، يقول قبل الحول بشهر، يقول فقدت المبلغ كاملا، فيقول هل عليه زكاة؟
الحمد لله، بالنسبة لزكاة المال تجب بشرطين: أن يبلغ المال النصاب، وأن يحول الحول على هذا المال الذي بلغ النصاب وهو 12 شهر قمري عربي. فإذا نقص المبلغ عن النصاب أو صرفه ما في زكاة، لا بد من توفر الشرطين. نعم، إلا أن يشاء. بعض الناس الآن عنده مبلغ مثلا بلغ النصاب وصرف جزء منه أثناء الحول، ما تجب عليه الزكاة، لكن هو حاب يزكي، الله يعينه ويقويه وإن شاء الله عبادة مقبولة.
جزاك الخير فضيلة الشيخ. أبو محمد يقول ما حكم الذي يتشبه بالنساء ويلبس ملابس النساء؟ يقول هل يجوز أن نقول يعني حسبي الله ونعم الوكيل عليه؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لجنس البشر، خلق الله عز وجل الناس وجعلهم جنسين ذكر وأنثى، قال الله جل وعلا وليس الذكر كالأنثى، فالله جل وعلا خلق وفرق فجعل هذا ذكرا وهذا أنثى. وبالنسبة للذكر له خصائص وصفات معينة، وكذلك الأنثى لها خصائص وصفات معينة. النبي عليه الصلاة والسلام حرم أن يتشبه الرجل بالمرأة وأن تتشبه المرأة بالرجل، سواء بالكلام أو باللباس أو بالحركات مثلا، هذا كله محرم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من الرجال من النساء بالرجال. حتى إن العلماء قالوا لا يجوز للمرأة أن تلبس النعال التي تخص الرجل، ولا يجوز للرجل أن يلبس النعال التي تخص المرأة. فكيف باللباس؟ كيف يلبس الرجل لبسة المرأة؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الرجل من النساء التي تتشبه بالرجال. ولذلك أخي الفاضل، إذا كنت مبتلى بأحد أقاربك مثلا يتشبه بالنساء، عليك أن تعظه وأن تذكره بالله عز وجل، وأن تخوفه بما هو عليه، لأن هذا لعن، ما هو فيه هو جاء فيه اللعن عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإن اقتنع فالحمد لله، لم يقتنع تعرضه على أحد العلماء أو طلاب العلم يناقشه ويبحث معه. وأما الدعاء عليه فلا أنصحك، وإنما تدعو له، تدعو له بالهداية، وأسمعه هذا الدعاء: الله يهديك، الله يبعد عنك الشر، الله ينجيك من هذا الأمر، ونحو هذه العبارات. ويعني الدعاء طيب، وكذلك محاولة رده إلى طبيعته التي خلقه الله عز وجل فيها. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله بالخير أبو فيصل.
الله حياك الله، حياك الله أبو فيصل، الله فيك.
الشيخ هلا بالطيب.
الله يبارك فيك.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير.
وأنتم الإخوان اللي وياكم جزاكم الله خير.
الله يحفظك.
الله يحفظكم جميعا. سلم على الشيخ.
الله يسلمك.
شيخي، أنا قبل كم يومين
نعم
كنت مريض. وأنا كل يوم أتم أصلي الفجر أقوم أصلي وهي أتم أقرأ كل يوم جزء الحمد لله زيادة فوق مرات وأصلي أربع وما قدرت أمسات يعني شوي مصاحي ومريض فهل علي شيء يعني خطأ أو أثم أو يعني الله بيحاسبني عليه أني قصرت شيء
إن شاء الله
جزاكم الله خير
الله يحفظك وفيصل تسمع إن شاء الله الرد
يحفظكم مشكورين دائما مميزين شيخ
جزاك الله خير جزاكم الله خير الله يحفظك جيف الشيخ سؤال فيصل يقول أنه اعتاد بعد صلاة الفجر أن يجلس فيقرأ يقول أقرأ جزء ثم أصلي أقول أربع ركعات فيقول بالأمس لما استطع لأني كنت مريض فيقول هل علي شيء
الحمد لله لا شيء عليك ما دام أنك عاجز عن القيام بهذه الركعات حتى في الفريضة النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب والأجر مكتوب ما دام أن المانع مرض أو يعني تعب أو إرهاق فأسأل الله تعالى يتقبل منك
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم انتقل إلى الرسالة النصية القصيرة يسأل عبر الرقم 6688 يقول هل يجوز قول يا رب بحق هذا الأذان
الحمد لله الجواب لا لا يسأل الله عز وجل بحق شيء من الأشياء وإنما التوسل إلى الله عز وجل يكون باسم من أسمائه كأن تقول يا رب يا غفور يا رحيم يا ودود أو تتوسل إلى الله تعالى بدعاء العبد الصالح تقول أدعو لي أدعو الله لي ورد في الحديث الذي إسناده متكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما أراد السفر قال لا تنسانا يا أخي من دعائك قد حسن هذا الحديث بعض العلماء وكذلك التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح يعني تقول يا رب بحبي لك بحبي لنبيك بحبي لكتابك بحبي لأصحاب نبيك اغفر لي كذا هذا يجوز أما تسأل تقول الله بحق فلان لا لا بحق النبي ولا بحق شيء من الأشياء
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة نعم فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول هل هناك نباتات تجلب الجن والشياطين يقول فضيلة الشيخ أو هذه كلها من البدع يقول مثل نبتة ملكة الليل
الحمد لله أنا لا أحفظ لا في القرآن ولا في السنة أن هناك نباتات تجلب الجن والشياطين هذا كله ضرب من الخرافات فلا يلتفت إلى مثل هذه الأشياء لا أحفظ في هذا الشيء نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا أبو رفيعة تفضل نعم نعم نعود فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة يسأل عبر الرقم 6688 يقول فضيلة الشيخ ورد أكثر من لفظ في الأذان أو الدعاء بعد الأذان يقول ما الأصح في هذه الأدعية
الحمد لله الدعاء بعد الأذان أو الأعمال التي بعد الأذان أولا أن المسلم يردد خلف المؤذن قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول الثاني أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان تقول اللهم صلي وسلم على عبدك ونبيك محمد عفوا الثالث أن تأتي بالدعاء والدعاء هو اللهم رب هذه الدعوة التامة عفوا الدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته هذا فقط هذا هو الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 أو معنى هذه المكالمة وبدر تفضل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شو. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله بدر
الله خير
وياك الله يحفظك بارك فيك
طال عمرك سؤالي فضيلة الشيخ
نعم.
بعض الناس الحين عندهم ناس كبار في السن سواء كان رجل أو امرأة ويأتون بمن يخدمهم غير مسلمين سواء كان رجل أو حتى امرأة يعني. يكشفون عليهم احيانا مثلا يقومون بخدمتهم يعني، بس هذول غير مسلمين مثلا، هل جائز ولا لا؟
ان شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك ابو بدر. تسمع ان شاء الله رد، حياك الله. نفاض الشيخ سؤال بدر، يقول البعض عندهم من كبار السن ويقول يأتون من بمن يخدمهم من غير المسلمين، فهل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله، الجواب نعم يجوز، من حيث الأصل يجوز، لكن من حيث الأفضلية أن يؤتى بشخص مسلم يقوم عليهم، لأنه أدرى بأحواله من حيث الطهارة ومن حيث النجاسة ومن حيث بعض الأمور، فاختيار المسلم أفضل لكبار السن إن وجد، إن لم يوجد لا بأس بإخدامهم من غير المسلمين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.